أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. عنوان حديث هذه الليلة هو نساء مع النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بارحة تحدثنا عن ملكة سبأ وحللنا عوامل خلودها وتخليدها في القرآن الكريم. هذه الليلة نتحدث عن أربع نساء أو خمس نساء، لكل واحدة لمسات على شخصية هذا النبي، ونحاول أن نقف عند كل واحدة لنحلل عامل الخلود في شخصيتها وفي مواقفها. أولى هذه النساء هي أم موسى، والثانية هي أخته، والثالثة هي امرأة فرعون، والرابعة والخامسة هما ابنتا شعيب اللتين ذكر القرآن موقفهما مع موسى. أما بالنسبة لأمه أم موسى، من الواضح يعني كانت لمساتها في إنقاذ موسى وفي رعايته والحفاظ عليه واضحة جدا، وإن كان طبيعي جدا يعني لعل البعض يقول بأن الله تبارك وتعالى بلطفه، نعم لطف الله تبارك وتعالى وعنايته هي الحاكمة، هذا أمر واضح، ولكن لهذا اللطف ولهذه العناية والرعاية أسباب، يعني كما أن الله تبارك وتعالى حفظ علي بن أبي طالب ولكن بسبب تدخل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والله حفظ الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، والسبب في ذلك تدخل عمته زينب وتدخل عمته زينب صلوات الله وسلامه عليها، حينما أراد ابن زياد أن يقتله قالت حسبك ما سفكت من دمائنا أو ما أهرقت من دمائنا، إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. هذا أيضا أمر واضح من ناحية تحليلية. كان فرعون بعد أن رأى تلك الرؤيا التي أفزعت، وهو أنه قد رأى نارا تشتعل من جهة أقوام بني إسرائيل، استأولها، طلب المؤولين أن يؤولوها، فقالوا له بأن زوال ملكك على يد واحد من رجال بني إسرائيل، فأمر بقتل أبنائهم، قال سنقتل أبناء الذين آمنوا ونستحيي نساءهم. فاستمر مسلسل التصفية ومسلسل الإلغاء، إلغاء الوجود بإزهاق أرواح الذكور. الأقباط وهم الذين يمثلون جنس فرعون وقوم فرعون احتجوا إليه وقالوا له بأن هذا المنهج، هذا النحو من التعامل معهم، سوف ينهي أبنائهم، لا يبقى منهم أحد، وبالتالي من سيقوم بخدمتنا في المستقبل وخدمة أبنائنا والبناء والتعمير وما إلى ذلك. فاتخذ قرارا آخر، وهو أنه يعدم في سنة ويتوقف في سنة. النصوص تقول بأنه السنة التي توقف فيها كانت ولادة هارون أخو موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لذلك يقال بأن هارون يكبر موسى بثلاث سنين تقريبا. في السنة التي من المقرر أن يولد فيها موسى كانت سنة الإعدامات وسنة القتل، وبلطف من الله تبارك وتعالى ما كان الحمل بينا عند أم موسى، يعني هو بحسب نقل النصوص والروايات أن كل امرأة حامل كان عندها من النساء من يراقبنها ويتجسسن عليها حتى تضع، فإذا وضعت فإن كانت بنتا تركت وإن كانت ولدا أعدم وقتل. إجمالا هو لطف الله تبارك وتعالى إذا تدخل في شيء فإنه لا يكون إلا ما يريد الله، عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. ولذلك احنا لما نقرأ في دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة نجد هذا المعنى، أنه ربما تقف الدنيا بأكملها لإلغاء شخص ولكن الله تبارك وتعالى يريد تثبيته فتخسأ الدنيا. النبي يقول لابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما قدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما قدروا على ذلك. الإمام الحسين يتكلم عن حالات لطف إلهية، يقول يا مقيد الركب ليوسف في البلد القفر، يوسف أذله إخوته ألغوه، أرادوا قتله واستقروا على إبعاده، فأراد الله تبارك وتعالى له أن يكون هو العظيم فقيض له الركب، سخر له الركب، يا مقيد الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا، يا ممسك يد إبراهيم عن قتل ولده إسماعيل. تصور أنت، يعني هل اعتباطا السكين لا تقطع، أو هل اعتباطا أن السكين تكون مقلوبة أو غير ذلك، يعني ليست قضايا اعتباطية، هناك لطف إلهي. فلذلك أنت تشوف مثلا فرعون بناء أنه بقتله لهذا العدد الهائل من الأطفال قد أمن نفسه وأمن وجوده، والحال أنه موسى يتربى في بيته. إجمالا كانت أم موسى في حين الحمل، صحيح ما كان الحمل بينا، لكن كانت تعيش حالة من التوجس والقلق، لا تدري في أي وقت تكتشف ولا تدري في أي وقت يقتل ما في بطنها، فكانت في أيام الحمل تعيش حالة من الوجل والتوجس. لما أن ولدت كذلك، يعني القرآن الكريم يرسم لنا هذه الصورة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يعني الإلهام الأول الذي ألهمناها إياه أنه أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. جيد. يعني حالة من الإرهاصات عاشتها في الحمل، والحالة الأشد هي أنها أمرت بإلقائه في اليم. اليم الظاهر البحر يعني مو النيل. فليلقه اليم بالساحل. ما أدري يعني هل هناك قدرة نفسية عند الأم أن ترمي ولدها في البحر؟ صعبة جدا، صعبة. يعني أنا لما أتكلم أقول القرآن قاعد يخلد جماعة من النساء، لأن هناك مواقف شامخة. يعني يمكن بعض الأمهات يلقون أبنائهم على بيوت أو أبواب بعض البيوت، افرض ما عندها أكل تعطي، ما عندها قدرة تربي، ما عندها إلى آخره، ترمي في معرض الأخذ، ما ترمي في مكان احتمال موته هو الأكبر. وإن كان طبعا يعني إحنا مرة نتكلم عن التوكل على الله تبارك وتعالى، ومرة نتكلم عن يعني الاحتمالات العادية، الاحتمالات المادية. يعني الآن بحساب الاحتمالات، أنت إذا تخلي طفل في تابوت، بعيدا عن مسألة البعد الغيبي والعناية الإلهية والتوكل على، بحساب الاحتمالات تخلي طفل في صندوق وتخليه في البحر، نسبة نجاته صفر، يمكن نسبة احتمال نجاته هذا صفر. طبعا هذا أقول على مستوى الحسابات المادية. احنا عندنا يقول أستاذنا الشيخ الجوادي الآملي الله يحفظه، يقول الآية التي تقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أو الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو كانوا معنا لما ماتوا ولا ما قتلوا. يقول من وين هذا الكلام؟ يعني هذين فكرتهم مبنية على أن اللي في الحرب نسبة احتمال موته أكبر من اللي قاعد على فراشه. ما موجود شيء من هالقبيل. نسبة احتمال موت هذا كنسبة احتمال موت هذا، لا فرق، لأنه الموت مرتبط بالأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما أدري قبل شهرين يمكن طايحة طيارة كل اللي فيها ماتوا، واحد عمره 7 أو 8 سنوات هولندي عاش، بس ما أدري هم لعلهم قريب 100 يمكن، كلهم ماتوا هو عاش، لأنه أجله ما جاء أجله. إذا جاء أولئك جاء أجلهم، كذلك الذي في ميدان القتال إن جاء أجله سيموت، سواء كان في ميدان القتال أو كان على فراشه وبالعكس. لذلك أقول إحنا لما نعيش حالة من التوكل يهون علينا كل شيء. ولذلك يعني اللي يفقد ابنه، اللي يفقد عزيز، اللي يفقد حبيب، ما عنده مشكلة زايدة. صحيح يحزن كحالة إنسانية عامة حتى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مطمئن بالله تبارك وتعالى أنه استرد وديعته، استرد أمانته، جاء اليوم الذي ترد فيه الوديعة فاستردك، يطمئن تمام الاطمئنان. لذلك يعني أقول هل موقف من هذه المرأة جعلها خالدة؟ ألقته، زين، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا المستوى الأول. فإذا خفت عليه، لأنه كانت الجواسيس تراقب الوضع، إذا خفت عليه من هؤلاء الجواسيس فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. زين، خلته، صارت عندها حالة نفسية جديدة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. تقول الآية أصبح قلب أم موسى فارغ من كل شيء، صارغا، يعني لا يوجد فيه ذكر لأحد إلا لموسى، لا يوجد فيه ذكر لغير موسى، يعني ما عندها شيء تسولف فيه إلا موسى. يقولون أنا ما أدري مدى قدرة المخرج، مخرج المسلسل النبي يوسف، ما أدري مدى قدرته على تصوير الوله اللي كانت تعيشه زليخة، بس يقولون غلب عليها الوجد بحيث أنها ما كانت تتحدث بشيء غير يوسف، تقوم يوسف، تجلس يوسف، تمشي يوسف، تقف يوسف، تنام يوسف، تصحو يوسف، يعني شغفها حبا، هيمنت يعني حالة العشق وحالة الوجد عليها، ما يوجد في قلبها شيء سوى يوسف. هذه الآية تقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني خال من كل شيء وفارغ من كل شيء إلا من موسى، يعني إذا تريد تتحدث بأي حديث يسبقها لسانها وتريد تقول ولدي ترى هذا اللي فلت في البحر وهذا، لولا أن ربطنا على قلبها. يقول رب العالمين إحنا هم أعطيناها هذا التسديد وهذه القوة. ها؟ زين، هاي شخصية عانت هاتين المعانتين، المعاناتين، معاناة الأولى في التوجس والخوف والاضطراب عند حمله لأنها لا تعلم في أي وقت تباغت، والحالة الثانية حالة إلقائه في البحر. الشخصية الثانية هي شخصية كلثم أو مريم ربما اسمها. طبعا بالمناسبة أكو كلام أن اسم أم موسى يفتح الأقفال، أدري يقولون، وموجود اسمها في التفاسير، بعضهم يقول يوحاند، يوكاند، واجد أسماء متعددة موجودة، يعني دعاوى متعددة. إجمالا الآن هل اسمها يفتح أم لا، هذا يقال هكذا والله العالم. إجمالا ما أريد أستغرق في الأسماء، أخت موسى أيضا القرآن ما ذكر اسمها، لكن ينقلوا إما اسمها كلثم أو اسمها مريم. هذه أيضا قامت بدور آخر، الدور الآخر الذي قامت به أخت موسى وخلدها القرآن، ذكرها في الصورة في ضمن البحث، أنها قامت بدور تضحوي كبير، لأنها كانت تراقب حركة التابوت إلى أين يصل، وبعد أن وصل إلى القصر دخلت القصر متنكرة بطريقة أو بأخرى، وادعت أنها يمكن أن تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم، لأنه حرمنا عليه المراضع، كلما أرادوا أن يرضع فما قبل أن يرضع، فلذلك جاءت هذه الأخت وكان لها هذا الدور. طبعا قبل ليلتين أحد الإخوان سألني وقال لي بأنه سيدنا، يعني أنت قلت في الرواية أفضل نساء الجنة فاطمة وخديجة ومريم وآسية بنت مزاحم، وبعض الروايات تضيف كلثم أخت موسى وأمه، يقول يعني هل هاي المواقف التي وقفوها أشد شموخا وأعظم من المواقف التي وقفتها زينب أو وقفتها الرباب أو وقفها نساء الطف، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأنهن هن أفضل نساء الجنة أم لا؟ أقول بالنتيجة هذا الجو جو كان رهيب، جو عصيب، لأنه إذا تكتشف أخت موسى تقتل، يقتل موسى، تقتل أم موسى، لأنه هؤلاء متواطئون، كلهم متواطئون في ربما لعبة ومكيدة بحسب تحليل القصر الفرعوني، أنهم يرسلون ولدهم إلينا حتى نتكفل به، وبعد ذلك يسوون لعبة أنه ترضعه أمه. إجمالا يقول القرآن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لما قال حرمنا عليه المراضع قالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أو حافظون، فرددناه إلى أمه. هذا أقول أثر من آثار وسبب من أسباب الخلود لهاتين المرأتين. أم موسى تدخلت ووضعت لمساتهما في المحافظة على حياة هذا النبي. يعني أقول مع ملاحظة كل الملابسات أنه أي خيط يكتشف في القضية يؤدي إلى إعدام هذه الأسرة بأكملها وإعدام النبي. إجمالا تدخلتا في حفظ حياة هذا النبي. بعد المرأة الثالثة التي لها لمسات ولأجل ذلك خلدها القرآن هي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم. كانت تنظر من إحدى شرفات القصر وإذا بتابوت قد أقبل إلى ناحية القصر، أمرت الجواري أن يأتين به، فتح وإذا به رضيع. بمجرد أن وقع نظر فرعون عليه أمر بقتله، قال بأنه إحنا نقتل الأولاد وهذا ولد. وطبعا يقولون ملامح يعني موسى يفترض أنه أسمر شديد السمرة، آدم في تعبير بعض الروايات، آدم يعني شديد السواد، لأن موسى يبدو أنه من النوبة، هذه المنطقة اللي الآن يعني بين مصر والسودان، وأهلها سود البشرة، يعني مو سمر، سود البشرة. ولذلك كانت آيته واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني هو شديد السمرة أو شديد السواد، ويده اللي كانت تمثل معجزة إذا يخليها في جيبه وطلعها تكون مثل المصباح، إذا كان الجو مظلما تضيء، تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ما فيها برص ولا فيها أذى يعني مرض ولا غير ذلك. إجمالا فكانت ملامح تبين أنه إسرائيلي، فعرف أنه من بني إسرائيل فأراد قتله. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن هذا موقف حسبه لها القرآن، أنها تدخلت وأعملت نفوذها لإنقاذ هذا النبي من أنبياء أولي العزم. والموقف الأعظم لها، هذا موقف عظيم، الموقف الأعظم هو فناؤها في الله جل وعلا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين الظالمين عفوا ونجني من القوم الظالمين. كانت تطلب قربا من الله، رب ابن لي عندك بيتا يعني قربا، أريد قربا منك يا رب وأريد نجاة، أنا بريئة من فرعون. زين، البارحة أشرت إلى أن القرآن لما يخلد شخص أو موقف يخلده لجهة واضحة فيه، وهي أنه يرفض الدنيا بكل امتيازاتها على أساس عقيدته، حتى لو عرضه ذلك إلى أشد العقوبات كموقف السحرة، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه نفس الشيء، هذه كانت تأمر فرعون فيطيعها، ولذلك الشاهد على هذا قالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فاستجاب لها فرعون. وفي أكثر من مرة هو يريد أن يقتل موسى ومع ذلك تتدخل هي ولا يقتله ولا يقدم على قتله. فإذا كانت تأمر فتطاع، ومن الذي يطيعها؟ الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وهذه هذا ملك مصر، أو هذا ملك مصر وهذه الأنهار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذا الذي يطيعها. مع ذلك قالت نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالم، لا أريد كل هذه الامتيازات. لذلك جعلها الله خالدة وجعلها قدوة للذين آمنوا. قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فهي قدوة للمؤمنين رجالا ونساء. زين، هذه المرأة الثالثة التي لها لمسات على حياة هذا النبي العظيم، أمه، أخته، امرأة فرعون، بعد ابنتا شعيب أو إحداهما وهي التي تزوجها على الأقل. موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام لما بلغ أشده ودخل المدينة على حين غرة أو غرة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من عدوه وهذا من شيعته وهذا من عدوه، استغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. صارت لغاط يوم ثاني بعد أيضا صارت المشكلة إلى أن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. طلع يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه مشى 3 أيام ما كان يأكل سوى حشائش الأرض حتى بانت الخضرة من صفائف أو صفائح بطنه، يعني ما تبين طبيعة الخضرة ولكن يعني مبالغة في أنه ما كان يأكل شيئا آخر، إلى أن وصل إلى مدين. ولما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين يعني وصل أشرف عليه، ولذلك قوله تبارك وتعالى إن منكم إلا واردها يعني مشرف عليها النار، مو داخلها ومتوغل فيها، لا مشرف عليها ومطل عليها واصل إلى حدودها. لما ورد ماء مدين مو طبفي دخل فيه وصل إليه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني عندهم غنم ويمنعون تذودان غنمهما، يعني يمنعان غنمهما عن أن تختلط بغنم الرعاة والرجال، وذلك لأنهما لا يردن أن يختلطن بالرجال، ما يريدون يختلطون بالرجال، واقفين على جانب ومع ذلك ما يريدون حتى غنمهم يختلطون، لأن إذا اختلطوا الغنم اضطروا أن يذهبوا إليها لإحضارها. فهذا تعبير دقيق من القرآن الكريم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، شاف عندهم حشمة وعندهم حياء وعندهم ستر، قال ما خطبكما، أخذته الحمية والشهامة والغيرة، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الرعاة يعني جمع راعي، إما رعاة أو رعاء، زين كأنما على تعبير البلاغيين يقولون أحيانا هناك سؤال متوقع من المتكلم، أحيانا يتوقع أنك تسأله فقبل ما تسأله يجاوبك. مثلا الله تبارك وتعالى بعد أن استوت على الجودي كذا، أو حينما قال له سلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولا تخاطبني في الذين كفروا إنهم مغرقون، يعني كنا يريد يسأل يقول له زي ما يقول لك قبل ما يسأل، قال له ولا تخاطبني في الذين كفروا إنهم مغرقون. هني كأنما أيضا في الآية تقدير، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، كأنه يريد يسألهم إنه شنو ما عندكم رجال، ما عندكم أحد يقوم بالوظيفة عنكم، فهم أجاباه أو أجابتاه قبل أن يسأل، قالتا وأبونا شيخ كبير، ما نقدر، ما عنده أحد إلا إحنا وهو ما يقدر، هو سقى لهما. يعني أنا أريد أقول بأنه القرآن لما أخذ مساحة في الخطاب الإلهي لهاتين المرأتين يعني أراد أن يخلدهما، زين لماذا خلدهما؟ خلدهما لهالحالة من العفة اللي أشرت أنا ذيك الليلة لها، أنه أجواء الدين أجواء داعية إلى التستر إلى الحشمة إلى العفاف، فأي موقف وخصوصا في تلك المجتمعات أي موقف يحسبه القرآن، فلذلك احتسبه لهما. ها؟ تذودان، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا عندنا نمط خاص في التعامل مع الرجال لا نختلط بهم، ولذلك هو سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والله ما طلب إلا خبزا يأكله. قلت لي قبل شوي أنه يمكن مشى من مصر إلى مدين 3 أيام، مدين في الأردن يفترض، 3 أيام كان يمشي ووصل إلى هذه الحالة من الجوع الشديد، وحينئذ سأل من الله تبارك وتعالى أن يشبع جوعته، يقول ما طلب إلا رغيفا يأكله. جو النساء بشكل مبكر، يعني في كل يوم يتأخرن، في ذلك اليوم وصلنا مبكرات، فصار كلام أنه ليش، وأخبر أباهما بالقصة، فأمر إحداهما أن تمضي إليه حتى يجزيه أجر ما سقى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جموسى قص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم واحدة منهم أعجبت بموسى ورغبت في الزواج منه، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيضا هنا يعني لمسات هذه المرأة شخصت الزوج الصالح للزواج، عنده قدرة إدارية، عنده قوة، عنده أمانة. ولذلك سألها أبوها قال لها بأنه قوة عرفتيها، لأن جيت وقلت بأنه هو يرفع الدلو الذي لا يقدر على رفعه إلا 10 رجال، فهذا قوته، كيف عرفت أمانته؟ قالت حينما أرسلتني إليه لأدعوه لتجزيه أجر ما سقى لنا قال أنا أمشي أمامك وأنت من خلفي وتدليني على البيت مثلا منه يمين يسار إلى آخره، وذلك لأننا قوم لا ننظر في أعجاز النساء، لا ننظر في كذا. تقول له هذه علامة أمانته، هذه علامة غيرته، علامة شرفه. هذه الآن 4 نساء، أمه أخته آسية وهذه التي تزوجها قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لهن لمسات في شخصية هذا النبي العظيم. أنا الآن أنقلك إلى واقعة الطف لأبين امرأة واحدة لها لمسات على 4 شهداء، وهي سيدتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. هذه امرأة أيضا خلدتها مواقفها، خلدها وفاؤها، خلدها إيثارها، تضحيتها، مواقفها في الوفاء واقعا تجعلنا نقدمها نموذجا وأسطورة في الوفاء. لما أراد الحسين صلوات الله وسلامه عليه الخروج من المدينة جاءت إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. صور بعض شعراءنا الشباب جزاهم الله خير هذا الموقف وهاي العاطفة، وقفت أرادت أن توصي العباس ببعض وصاياها. يقول أم البنين تصيح يا عباس يحشاي، يا قمر هاشم استمع مني وصاياي. هذا موقف من مواقف الوفاء. أم البنين تصيح يا عباس يحشاي، يا قمر هاشم استمع مني وصاياي، يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك، كل عشان حسين هالتعب بترباك، أني أقسم عليك بدر لبن صدري الغذاك، ليه من نزلت المشرع لا تشرب الماء. يعني هي عنصر وفاء، أو الفضل عنصر وفاء، ما يشرب يا أم البنين اطمئن، لا تشرب قبل الأخ يا ابن الأماجيد، وخلك درع لحسين يا درع الصناديد، والعلم نشرب إيد يا ابني وجودك بإيد، والحرم تدري بالسفر تحتاج رواي. أسأل أقول أم البنين أنت ما شفتي أمير المؤمنين لما جبتي له أبو الفضل العباس يقبل كفيه الصغيرين ويبكي، يشمهما ويبكي، يقبلهما يقلبهما يبكي، شلون تقولين هاو العلم نشرب إيد يبني وجودك بإيد، والحرم تدري بالسفر تحتاج رواي. بعد عندي وصية أبو فاضل، تقل عينك على زينب، هذه وصية عظيمة ها؟ أبو فاضل عينك على زينب ترى بنت البتولة، يعني هلا هلا بيها هذه بنت فاطمة الزهراء، عينك على زينب ترى بنت البتولة المعصومة الصغرى وفخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة، هذه وديعة والوديعة تريد حماي. هذا ما كان من أم البنين وصية ها؟ أبو الفضل جاوبها يقول للها توصيني وأنا عندي وصية، يما توصيني وأنا عندي وصية. متى هذه الوصية؟ من يوم حيدر قربت منا المنية، إيد العقيلة شالها وحطها بديه، وقال لي تكفلها يا عقلي ومهجة حشاي، لأنعمنك عينا أنا ما فارقت زينب ولا عضيدي تركتي، أنا أفديهم بروحي وحق رب عبدته، ليقول أحد عباس ذل وضيع أخته، طلبي من الله يسلم يساري ويمناي. هذا موقف من مواقف الوفاء لأم البنين سلام الله عليها. بعد موقف آخر متى؟ عندما جاء الناعي ينعى الحسين ها، ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، ما بقيت محجبة ولا مخدرة ولا خفرة إلا خرجت، يقول بشر، وإذا بامرأة ها تحمل على عاتقها طفلا صغيرا، جاءت إلي إلى أن وصلت قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى أمة الله. قالت أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ قال الآن أنا كنت أقول قتل الحسين كأن المرأة مدهوشة مذهولة، فسألت من إلى جانبي، قال بلى إنها أم البنين أم العباس وإخوته، قال ما أردت أن أفجعها، قلت لها أمة الله عظم الله لك الأجر بجعفر، قالت هل سألتك عن جعفر؟ أخبرني عن حبيبي الحسين، أهو حي أم لا؟ قال أمة الله عظم الله لك الأجر في عبد الله في عون، وهي تقول ما سألتك عن عون ولا عن عبد الله، أخبرني عن ولدي الحسين، أهو حي أم لا؟ قال أمة الله عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول لما أن سمعت هذا الكلام انحنت ووضعت يدها على خاصرتها، وسقط الطفل من على متنها، وقالت ويحك لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ قال أمة الله عظم الله لك الأجر في أبي عبد الله. لطمت وجهها نادت وولداه وحسينا، ولذلك يقال بأنها كانت تصنع شبه القبور وتندب أولادها، بعضهم يقول 5 قبور، يعني 4 لأبنائها والخامس للحسين. بقصى المدينة أم البنين تصيح بالويل، تنادي يا أبو فاضل يا صنديد الرجاجي، يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف وحاطت عليك القوم يا ابن بذان وسيو ووقعيت يم المشرعة مقطوع لجفه افضوخ راسك والدمع من جروحك تسيه بعد شنو من البطولات يا أم البنين يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما ملتهبني ما صار مثلك يا ضوى عيوني بالأخوان أني لجلك لوافي بالبجن هاري معله بعد ماذا عندك من بطولات يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع ذبته يا عقلي ويا ضيل يا ريت مثلك يا الولد تنذبح سبعي ولا كان صدر ابن البتول ترضه الخه لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني. أنتم فقير جزاكم الله خير أعينوه أعانكم الله وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نحن المضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا من دعونا لهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك حق مريض كربلاء الإمام زين العابدين. أخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات اللهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.